بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. الدرس يسجل فما في داعي للتسجيل بالجوالات، والذي يريد بعد ذلك يأخذه من الأخ عبد الرحمن. نواصل إن شاء الله في القراءة في كتاب الدراري المضية للإمام الشوكاني رحمه الله. كنا قد وصلنا في الفصل الذي ذكر فيه مبطلات الصلاة، وأخذنا من الأفعال والأقوال التي تبطل الصلاة، وكذلك أخذنا ما لا يؤثر في الصلاة من الأقوال أو الأفعال. سبق بحمد الله بيان ذلك، نواصل نقرا. قال الامام الشوكاني رحمه الله: قال: واما بطلانها بترك الشرط كالوضوء، انه قال في المتن: وتبطل الصلاه بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها وبترك شرط أو ركن عمدا. قال: وأما بطلانها بترك الشرط كالوضوء، فلأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط، فإذا لم يوجد الشرط وكان معدوما لم يوجد المشروط ولم يتحقق. فمثلا الوضوء شرط في الصلاة، فإذا لم يوجد الوضوء لا تصح الصلاة ولا تقبل. قال: وأما بطلانها بترك الركن، فلكون ذهابه يوجب خروج الصلاة عن هيئتها المطلوبة، لأن الركن أحد أجزاء الصلاة، إذا فقد معناه أنها خرجت الصلاة عن الهيئة المطلوبة شرعا. وإذا ترك الركن فما فوقه سهوا فعله، وإن كان قد خرج من الصلاة كما وقع منه صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين، فإنه سلم على ركعتين ثم أصبر بذلك فكبر وفعل الركعتين المشروكتين. يعني يقول: إن ترك الركن سهوا فإنه يتداركه ويفعله وإن كان قد خرج من الصلاة. فلو أن الإنسان صلى الظهر ولم يسجد إلا سجدة واحدة في الركعة الثالثة، ثم سلم ونبه أو ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، ماذا عليه؟ عليه أن يعيد ركعة كاملة ثم يسجد للسهو، فإنه ترك ركنا وهو السجود، وبتركه لهذا الركن تبطل الركعة كلها. لو صلى الظهر ثلاثا ثم سلم فإنه يصلي ركعة، يتم بركعة واحدة ويسجد للسهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما ترك ما ليس ما لم يكن شرطا ولا ركنا من الواجبات، إذا ترك واجبا في الصلاة ليس بشرط ولا ركن، كالتشهد الأوسط مثلا، تقدم معنا أنه واجب، وكبعض الأذكار كذكر الرفع من الركوع تقدم معنا أنه واجب، ونحو من واجبات الصلاة. قال: وأما ترك ما لم يكن شرطا ولا ركنا من الواجبات فلا تبطل به الصلاة، لأنه لا يؤثر عدمه في عدمها، بل حقيقة الواجب ما يمدح فاعله ويذم تاركه، وكونه يذم لا يستلزم أن صلاته باطلة. هذا قول لبعض العلماء، أن تارك الواجب صلاته صحيحة سواء تركه سهوا أو عمدا، فإن كان تاركا له عمدا أثم وصلاته صحيحة، وإن كان تركه سهوا لم يأثم وصلاته صحيحة. وتقدم معنا قول آخر، من يذكره؟ ها؟ لا، ها؟ أن من ترك الواجب عمدا صلاته باطلة، وإذا تركه سهوا صلاته صحيحة ويسجد للسهو. وهذا القول يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يتعمد ترك الواجبات هنا يكون عمل ماذا؟ عمل العمل ليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول بأن الواجب إن تركه المصلي عمدا تبطل صلاته قول أقوى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن تعمد ترك الواجبات في الصلاة فقد عمل العمل ليس على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون عمله مردودا. فعلى هذا التفصيل، تارك الشرط في العبادة ما حال عبادته باطلة، لا بد أن يأتي بالشرط، لأنه لا يتصور وجود العبادة بدون وجود شرطها. تارك الركن له أن يتداركه ولو بعد الصلاة، فإن لم يتداركه فصلاته باطلة. تارك الواجب فيه تفصيل، إن تركه عمدا صلاته باطلة، وإن تركه سهوا صلاته صحيحة وعليه أن يسجد للسهو. من أين لنا أن صلاته باطلة إن تركه عمدا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: فهو رد، والرد أي المردود، غير صحيح، باطل، غير مقبول. والذي يتعمد ترك الواجبات معناه أنه تعمد فعل العبادة على غير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والحاصل، وهذا تلخيص جيد من الشوكاني رحمه الله، بعد أن ذكر المفصلات تفصيلا ذكر هذا إجمالا، تارك الشرط صلاته باطلة ولا تتم إلا أن يأتي بالشرط، تارك الركن أيضا صلاته باطلة إن لم يتدارك ذلك الركن، فإن تداركه صلاته صحيحة، تارك الواجب في الصلاة إن كان تركه عمدا تعمد تركه تبطل صلاته، لأنها على غير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الترك لها سهوا تكون الصلاة صحيحة ويكبر ذلك بسجود السهو. تارك المستحب ما حال صلاته؟ ها؟ سواء تركه عمدا أو سهوا. نعم، لو ترك المستحب عمدا أو سهوا فإن صلاته ماذا؟ صحيح، كدعاء الاستفتاح، لو تركه عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته. قال: والحاصل أن الشروط للشيء هي التي تثبت بدليل يدل على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط. هذا ضابط الشرط عند الشوكاني رحمه الله، هو الذي ثبت بدليل يدل على انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه، أي يرد دليل يبين أنه إذا انتفى هذا الشرط أن هذه العبادة منفية. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فنفى الصلاة عند انتفاء شرطها وهو الطهور. قال: نحو أن يقول الشارع من لم يفعل كذا فلا صلاة له، أو يأتي عن الشارع ما هو صريح بعدم الصحة أو بعدم القبول والإجزاء، أو يثبت عنه النهي عن الإتيان بالمشروط بدون الشرط لأن النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان على ما هو الحق. وأما كون الشيء واجبا فهو يثبت بمجرد طلبه من الشارع، أي مجرد الأمر به أمرا لازما، ومجرد الطلب لا يستلزم زيادة على كون الشيء واجبا، أي الطلب من الشارع الأمر من الشارع يدل على أنه الشيء واجب ولا يدل على أكثر من الوجوب. فتدبر هذا تسلم من الخبط والخلط. ولذا تقدم معنا من كلام الشوكاني فيما يعبر عن الفقهاء بستر العورة، ماذا اختار الشوكاني؟ أنه واجب فقط، واختار غيره أنه ماذا؟ شرط. وكذا غيرها من ما تقدم معنا خالف فيه الشوكاني غيره، يقول: لأنه ليس فيها إلا أوامر وطلب، والأوامر والطلب تفيد الوجوب فقط ولا تفيد الشرطية. وعلى كل هذا يعتبر تلخيصا لما سبق. نقرأ الفصل الذي بعده. قال رحمه الله: فصل. ولا تجب على غير مكلف، وتسقط عمن عجز عن الإشارة أو أغمي عليه حتى خرج وقتها، ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب. قال: أما سقوطها على من ليس بمكلف، الذي ليس بمكلف مثل من؟ مثل الصبي والمجنون والنائم، وإن كان ليس المكلف جزئيا. أما سقوطها على من ليس بمكلف فلأن خطاب التكليف لا يتناول غير مكلف، ولا خلاف في ذلك في الواجبات الشرعية. نعم. الواجبات الشرعية لم يخاطب بها إلا المكلفون. وأما ما ورد من تعويض الصبيان وتمرينهم، يشير بهذا إلى أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وجاء في بعضها: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها. هذا استشكله بعضهم، قال: كيف يؤمر وهو ليس بمكلف؟ كيف يوجه له الأمر؟ وكيف يضرب؟ وهذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما، وإسناده حسن. وجاء أيضا عند أحمد وأبي داود عن سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه، وهو حديث حسن أيضا. وجاء عن غيرهما من الصحابة، وهذان الحديثان أحسن ما في الباب. إذا صح هذا الحديث فلام الشوكاني يجيب عن إشكال، قال: الذي ليس بمكلف ليس بمخاطب بالواجبات الشرعية. قد يقول قائل: إذا كان الذي ليس بمكلف غير مخاطب بالواجبات الشرعية، كيف هذه الأوامر في هذه الأحاديث: مر الصبي بالصلاة واضربوه عليها؟ قال: وأما ما ورد من تعويض الصبيان وتمرينهم فالخطاب في ذلك للمكلفين، والوجوب عليهم لا على الصغار. هل جاء في الحديث: يا أيها الصبي صل لسبع سنين؟ لا، ولكن الخطاب لمن؟ لآبائهم وأوليائهم، وآباؤهم وأولياؤهم من المكلفين أو لا؟ من المكلفين، فلا إشكال في الحديث. هذا واضح أن الذي ليس بمكلف لا يخاطب بالواجبات الشرعية، وأما نحو هذه الأحاديث فهي خطاب للأولياء وهم المكلفون بذلك، والوجوب عليهم وليس على الصبيان، فهو أمر للوالد أن يأمر أولاده. وتقدمت معنا مسائل عدم التكليف، تقدمت معنا مسائل الإغماء، صلاة الصبي، صلاة المغمى عليه، صلاة النائم، صلاة المجنون، كل ذلك تقدم في أوائل كتاب الصلاة، وعلى من تكف الصلاة ذكرناه هنا. قال: وأما سقوط الصلاة بالعجز عن الإشارة فلأن إيجابها على المريض مع بلوغه إلى ذلك الحد هو من تكليف ما لا يطاق، ولم يكلف الله سبحانه أحدا فوق طاقته. وكذلك من أغمي عليه حتى خرج وقتها فلا وجوب عليه لأنه غير مكلف في الوقت. أو المراد بالإشارة أي الإشارة بالرأس. فإن المصلي يصلي قائما، فإن لم يستطع القيام صلى قاعدا، ربما يستطيع أن ينحني، فإن لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنب، وعند ذلك يشير برأسه. طيب إذا عجز عن الإشارة بالرأس هل هناك شيء ينتقل إليه أم أن الصلاة تسقط عنه؟ الشوكاني رحمه الله هنا يقول إذا عجز عن الإشارة بالرأس سقطت الصلاة عنه ولا يكون مخاطبا بها. يقول لأن إجابها على المريض وهو في تلك الحال وقد عجز حتى عن الإشارة برأسه، إيجابها عليه هذا من التكليف بما لا يطاق، والله تعالى لا يكلف أحدا فوق طاقته. هذا القول الذي اختاره الشوكاني هنا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية أيضا عن أحمد حكاها شيخ الإسلام رحمه الله ثم صحح هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله، قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام رحمه الله واختيار الإمام الشوكاني هنا، أن المريض إذا عجز عن الإشارة برأسه سقطت الصلاة عليه، سقطت الصلاة عنه، لأن إجابها عليه في مثل هذا الحال يكون من تكليف ما لا يطاق. ولشيخ الإسلام تعليل آخر يقول لأن الإشارة بالعين في من حق من ذكره عبث لا دليل عليه. نقرأ كلام شيخ الإسلام وفي مجموع الفتاوى في المجلد 23 صفحة 72. قال رحمه الله قال والمريض إذا عجز من إيمائه أتى منه بقدر الممكن وهو الإيماء برأسه. إذا عجز عن الإيمان بالإيماء بجسده يأتي بقدر الممكن هو الإيمان برأسه وهو سجود مثله. ولو عجز عن الإيماء برأسه ففيه قولان هما روايتان عن أحمد، أحدهما أنه يومع بطرفه، المراد بالطرف ماذا؟ العين، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة أنه يومئ بعينه. قالوا الركوع يخفض طرفه قليلا، إذا أراد الركوع يخفض طرفه أي عينه قليلا ولا يغمضه، والسجود يغمض عينيه تماما. قال إذا عجز عن الصلاة قائما وقاعدا وكذلك عجز عن الإشارة برأسه والإيماء برأسه أو ما بطرفه، فالركوع يخفض طرفه شيئا يسيرا والسجود يغمض عينيه تماما، وإذا رفع من السجود فتحها، وإذا أراد السجد الثاني غمضها، وهكذا. وهذا كما حكى شيخ الإسلام رواية عن أحمد وهو مذهب الشافعية أيضا، وهو قول الحسن وزفر، فهذان مذهبان. المذهب الأول أنه إن عجز عن الإيمان برأسه سقطت عنه الصلاة، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله كما سنقرأ في هذا الموضع، واختيار الإمام الشوكاني هنا. والمذهب الثاني أنه إذا عجز عن الإيماء برأسه لا تسقط عنه الصلاة بل يومئ بطرفه، ففي الركوع يخفض الطرف يسيرا وفي السجود يغمض عينيه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو أيضا مذهب الحسن وزفر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولو عجز عن الإيماء برأسه ففيه قولان هما روايتان عن أحمد، أحدهما أنه يومئ بطرفه، فجعلوا إيماءه بطرفه هو ركوعه وسجوده فلم يسقطوه، والثاني أنه تسقط الصلاة في هذه الحال ولا تصح على هذا الوجه، لا تصح بالعين، وهو قول أبي حنيفة، وهذا القول أصح في الدليل، لأن الإيماء بالعين ليس من أعمال الصلاة ولا يتميز فيه الركوع عن السجود ولا القيام عن القعود، بل هو من نوع العبث الذي لم يشرعه الله تعالى. وأما الإيماء بالرأس فهو خفضه، وهو بعض ما أمر به المصلي. يقول فرق بين الإيماء بالعين والإيماء بالرأس. الإيماء بالرأس هو بعض ما أمر به المصلي، إن لم يستطع أن يحني جسده كله حنى رأسه أو مال رأسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو لا يستطيع من السجود إلا هذا الإيماء، وأما تحريك العين فليس من السجود في شيء. كما هذه أقوال. ها؟ ما هو الثالث؟ لا، وهذا قول ثاني. قولان: القول الأول أنه إذا عجز عن الإيماء برأسه الصلاة تسقط عنه. القول الثاني أنه يومئ بطرفه. بقي ثم قول ثالث قال به بعض الحنابلة، قالوا تسقط عنه الأفعال، الأفعال تسقط عنه، وليس هناك دليل على الإشارة بالعين والإيماء بالطرف، ويصلي بقدر ما استطاع. كيف يصلي بقدر ما استطاع؟ قالوا ينوي الأفعال بقلبه نية، ويأتي بالأقوال، الأقوال يأتي بها والأفعال ينويها. قالوا: وهذا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإن الصلاة أقوال وأفعال، فإذا عجز عن الأفعال أتى بماذا؟ بالأقوال، ونوى الأفعال نية. كيف يكون ذلك؟ يعني ينوي أنه في قيام يقرأ الفاتحة وما فيها الصبر، ثم ينوي الركوع وإن لم يحرك شيئا لأنه قد عجز عن إشارة حتى برأسه، وتحريك طرف العين لا دليل عليه. قالوا: فينوي بقلبه أنه في ركوع ويأتي بأذكار الركوع، ثم ينوي الرفع من الركوع ويأتي بأذكار الرفع من الركوع، ثم ينوي أنه في السجود ويأتي بأذكار السجود، وهكذا. وهذا القول وجهه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقد قال به أصحاب القول الثاني. من هو أصحاب القول الثاني؟ الذين قالوا يومئ بطرفه، قالوا به في ما إذا لو عجز عن الإشارة حتى بالطرف، قالوا لو عجز عن الإشارة حتى بطرفه فإنه يأتي بالأقوال وينوي الأفعال نية. لو نظرنا في الدليل نجد أن هذا القول أقوى من حيث الدليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والصلاة المأمور بها مشتملة على أقوال وأفعال، فإذا عجز عن الأفعال واستطاع الأقوال وجب أن يأتي بها، ويكفيه في الأفعال النية ينويها. وما عدا ذلك فهو في عفو الله. ومن مغمى عليه مر معنا. قال رحمه الله: وأما كون المريض يصلي قائما ثم قاعدا ثم على جنب فلحديث عمران بن حصين عند البخاري وأهل السنن، وغيرهم. قال: كانت في بواسير، مرض ربما يعجز الإنسان معه عن القيام أو عن طول القيام. قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، أي كيف أصنع بها؟ قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد نطق بمضمون ذلك القرآن، القرآن الكريم. هذا قد نقل عليه الإجماع في أن المريض إذا لم يستطع الصلاة قائما صلى قاعدا، هذا عليه إجماع أنه إن لم يستطع الصلاة قائما صلى قاعدا، نقله ابن قدامة والنووي وغيرهما. فإذا لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنب عند جمهور العلماء. وذهب بعضهم إلى أنه يصلي مستلقيا على ظهره. وحديث الصلاة على جنب أصح. وإذا صلى على جنب فإنه يصلي على جنبه الأيمن، يصلي قائما، هذا هو الواجب، وتقدم معنا أنه ركن في صلاة الفريضة. فإن لم يستطع القيام لمرض صلى قاعدا، ولا خلاف بين العلماء في ذلك، بل هم مجمعون عليه. فإن لم يستطع الصلاة قاعدا فمن العلماء من قال يصلي مستلقيا على ظهره، وقال جمهور أهل العلم يصلي على جنب وهو أصح. وإذا صلى على جنب فإنه يصلي على جنبه الأيمن فيستقبل القبلة على ذلك الحال. وبقي في بقية من المسائل تتعلق بالصلاة قائما وقاعدا، يأتي ذكرها إن شاء الله. هذا أخ يقول: قال لم تذكر أن الصلاة يوجد فيها سنن يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هل يوجد سنن في الصلاة؟ ما أدري، لعل هذا جديد، ولا ذكرنا السنن أو لا؟ ذكرنا، مرت معنا سنن الصلاة، ذكر الشوكاني قال: وما عدا ذلك فسنن، ذكر الواجبات ثم قال: وما عدا ذلك فسنن، أي مستحبات. وتذاكرنا ما هو من سنن الصلاة وما هو الذي وجد فيه خلاف، هل هو من الواجبات أو السنن، ذكرنا هذا. وهذا أخي يسأل يقول: إذا ترك الإنسان ركنا في الصلاة هل يعيد تلك الركعة التي فيها الركن أم يعيد الصلاة كاملة؟ إذا نظرنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه لا يعيد الصلاة كاملة، فإنه صلى إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، ركعتين، وكم هي ركعات؟ أربع. وهل عاد الصلاة كلها أو صلى ركعتين؟ صلى ركعتين، فهو يعيد الركعة التي ذهب منها ذلك الركن. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بيته وتدعوه إلى البيت وأخبروه بذلك، رجع وصلى ركعتين، ما دام أنه في الصلاة ما حصل فاصل الكثير ولا خرج وذهب ورجع، وإلا صلىها من جديد. قال: إذا كان قلبه حاضرا ولكن لا يستطيع الأفعال ولا الأقوال، هل ينوي الأقوال والأفعال بقلبه؟ أما الأقوال ما يمكن أن ينويها، كيف ينوي الأقوال؟ لذا كان يقولها بقلبه، الأفعال ما يستطيعه، لا كان يعلم بدخول الوقت. وإلا غالبا أن الإنسان إذا وصل إلى هذا الحال قد لا يدري بشيء، لا يستطيع قولا ولا فعلا. أنه لا يدري بشيء غالبا، لكن إذا كان ما زال عنده معرفة وشعور يفعل ما استطاع. قال الأخ أبو خليل سيواصل ما تبقى من درسي في التجويد في نفس الزمان والمكان. وهذا أخ يقول سيفتح الأخ صفوان الأبياني درسا في تحفة المراتب العلمية في الإملاء والوقت بعد العصر، والمكان في الساحة التي بجانب المسجد، إن هذا التي عن اليمين، ها؟ الساحة التي عن يمين المسجد هذا. قال أيهما أفضل، أن يجعل الإنسان سترته الجدار السارية، أن يجعل أمامه وسادة أو خشبة أو ما أشبه ذلك؟ إذا كانت تؤدي الغرض وهي بمقام السترة، أي شيء منها يجزئ، سواء سارية وجدار أو وسادة وخشبة ونحو ذلك. وهذا أخ يسأل يقول ما حكم الصلاة على الكرسي يشمله الحديث؟ الصلاة على الكرسي يشمله حديث عمران بن حصين الذي ذكر في الدرس: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الصلاة على الكرسي هي الصلاة من الصلاة قاعدا، إذا كان الإنسان لا يستطيع الصلاة قائما، وربما بعضهم لا يستطيع الصلاة متربعا يكون في ركبتيه ألم، له أن يصلي قاعدا على كرسي. ولكن في الحقيقة أن الناس توسعوا في الصلاة على الكراسي، ونحن في بلدنا هذا ولله الحمد ما قد جاءتنا هذه العادة، ونسأل الله تعالى ألا تأتينا. فإنك تجد مساجد كثيرة قد جعلوا في آخر المسجد نحو 20 كرسي أو أكثر، ولعلكم دخلتم بعض المساجد في عدن، يأتي الإنسان من بيته يمشي على قدميه، وربما يبقى يتكلم مع أحد جيرانه على باب المسجد 10 دقائق ربع ساعة أو أكثر، فإذا جاء إلى الصلاة أخذ الكرسي وقعد عليه. فما حكم صلاة من صلى على الكرسي وهو قادر على القيام؟ صلاته باطلة، لأن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا به. فالصلاة على الكرسي للمعذور يشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تستطع فقاعدا. ولكن إن لم يكن معذورا فإنه لا تصح صلاته، وكم والله قد حصل من توسع في هذا كثير. ربما ترى 10 و20 يصلون على الكراسي ثم يخرجون يمشون على أقدامهم ويتكلمون ويذهبون إلى الدكاكين يشترون، وإذا جاء إلى الصلاة صلى قاعدا على الكرسي. من البدع حتى للمعذور. لا، هو مرة لما قرأ كتاب، هناك كتاب مجلد للغامدي، ما أدري من الغامدي، باحث في الصلاة على الكراسي، كان قرأ من هذا الكتاب في الدرس، عندكم فتاوى الشيخ انظروها، وإلا هو كان قرأ فيه
وذكر أن الناس توسعوا فيه، وأن هذا الباحث عالج أمرا طيبا في المجتمع. والله هو قعود يشمله الحديث، وقد أفتى به جماعة من العلماء. يشدد في الصلاة مطلقا أو في التوسع فيه؟ ها؟ حتى لو كان معذورا. جماعة من العلماء يفتون بالجواز، ها؟ نعم، تقطيع للصف، ربما إذا بقي في جوانب الصف لا يؤثر على هذا، وينظر إن شاء الله.